صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في حديثنا انطلاقا من الآية المباركة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، نتحدث عن ثلاثة محاور: عن العدل وجذوره الإنسانية، وعن فلسفة الحقوق، وعن معالم النظام الحقوقي في دولة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نأتي إلى المحور الأول: العدل وجذوره الإنسانية. هنا نقطتان: النقطة الأولى أن الطبيعة البشرية جبلت على عشق العدل والنفور من الظلم، حتى الإنسان الظالم هو يكره الظلم، حتى الإنسان الذي يعيش على الظلم يتبرأ من الظلم، لأن الطبيعة البشرية الفطرة الإنسانية خلقت في حالة رفض، في حالة نفور من الظلم وانجذاب وإقبال على العدل. العدل والظلم عنوانان مختزنان في الطبيعة البشرية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها أن تنجذب إلى التقوى إلى العدل، وألهمها أن تنفر من الفجور من الظلم فألهمها فجورها وتقواها. وجميع القيم الأخرى ترجع إلى العدل والظلم. يعني لماذا الإنسان يكره الكذب؟ لأن الكذب ظلم. لماذا يحب الصدق؟ لأن الصدق عادل. لماذا يحب الإنسان الأمانة ويكره الخيانة؟ لأن الأمانة عدل والخيانة ظلم. لماذا ينجذب الإنسان نحو شكر النعمة وينفر من الكفران بالنعمة؟ لأن شكر النعمة عادل والكفر بالنعمة ظلم. جميع القيم، جميع الخلال البشرية هي ترجع إلى مفردتين: عدل وظلم. لذلك الطبيعة البشرية تميل لهاتين المفردتين إما بانجذاب أو بنفور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هناك عناوين ثلاثة لابد أن نفرق بينها: العدل، القسط، الإنصاف. العدل شيء والقسط شيء آخر، والقسط غير الإنصاف.
لكل عنوان مفهومه. العادل هو نظام، نظام يضع الحقوق في مواضعها. وضع الحقوق في مواضعها عبر نظام، عبر قانون، يسمى عادل، يسمى عدالة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: العدل يضع الأمور مواضعها. العدل سائس عام، يعني يحقق السياسة القويمة المستقيمة. العدل سائس عام. أما عندما نجي للقسط، القسط هو تطبيق للعدل، يعني أنت أول اجعل نظام، بعدين قم بتطبيق ذلك النظام. النظام الذي يفرز الحقوق يسمى عدل، والتطبيق لذلك النظام يسمى قسط. لذلك القرآن الكريم يردف القسط بالقوامة. شوف، لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، يعني أولا حققوا العدل ثم طبقوه. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ربط القسط بالقيام، يعني بالتطبيق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ويقول القرآن الكريم: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عندما نأتي للعنوان الثالث وهو عنوان الإنصاف، ما معنى الإنصاف؟ الإنصاف درجة عالية من العدالة، يعني درجة راقية من العدالة أن يصل الإنسان إلى مستوى الإنصاف. الإنصاف أن تجعل نفسك مرآة لغيرك. كيف تجعل نفسك مرآة لغيرك؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يتحدث عن هذه النقطة، يقول: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. وقال عليه السلام: النصفة أو بالنصفة يكثر المواصلون، يعني النصفة هي اللي تحقق التواصل الاجتماعي. إذا رأى الناس منك إنصافا تواصلوا معك. بالنصفة يكثر المواصلون. إذن في هذا المحور تبين لنا الفرق بين العدل وبين القسط وبين الإنصاف. نجي إلى المحور الثاني. قلنا العدل أو العدالة هي وضع الحقوق في مواضعها. لذلك لابد أن نعرف ما هي الحقوق. أنت أول اعرف الحقوق حتى تعرف العدالة. العدالة وضع الحقوق في مواضعها. من هنا نأتي إلى مادة قانونية يعبر عنها بفلسفة الحقوق. في كتب علم القانون فلسفة الحقوق مادة مهمة. فلسفة الحقوق تقوم على أسئلة أربعة: ما هو منطلق الحقوق؟ ما هو التعريف المنطقي للحق؟ ما هي المواد القانونية للحقوق؟ ما هي وسائل حماية الحقوق؟ عندنا أسئلة أربعة نجيب عنها. نأتي إلى السؤال الأول: ما هو منطلق الحقوق؟ يعني المجتمع البشري عندما عين الحقوق من وين جابها؟ من أين نشأت كلمة الحقوق؟ من أين جاءت هذه المفاهيم التي يعبر عنها بالحقوق؟ من أين جاءت؟ منطلق الحقوق هو الطبيعة البشرية. أصلاً علماء القانون قرأوا الطبيعة البشرية وانتزعوا من الطبيعة البشرية هذه اللائحة التي تسمى لائحة الحقوق. الحقوق مشتقة من الطبيعة البشرية. كيف يعني مشتقة من الطبيعة البشرية؟ الآن أوضح لك. الإنسان خلق حياً، خلق وهبه الله الحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهب الإنسان الحياة فصار له حق الحياة. يا آمين. هبة تكوينية صار للإنسان حق الحياة. خلق الإنسان حرا، الإنسان خلق حرا، زين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هو حر. خلق الإنسان حرا فصار له حق الحرية. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. تجي مثلا إلى المساواة، من أين جاء حق المساواة؟ لأن البشر خلقوا متساوين، جميع البشر خلقوا بعناصر أربعة: عقل، إرادة، مشاعر، طاقة وقدرة. جميع البشر يملكون هذه العناصر الأربعة، إذن جميع البشر لهم حق المساواة. القرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تجي إلى الحق الرابع: حق الملكية. من أين جاء حق الملكية؟ طبعا عندنا في الملكية حق عام وحق خاص. الحق العام لكل المجتمع نصيب من الملكية، ما يصير واحد في المجتمع فقير. بحسب نظام الحقوق لا يوجد فقير، بحسب نظام لائحة الحقوق لا فقر، كل فرد من المجتمع له نصيب من شنو؟ من الثروة، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. يعني هذه المتعة واللذة الموجودة عند الغني هي راجعة لمن؟ راجعة للفقير. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. لأجل ذلك هناك حق عام لجميع أبناء المجتمع، حق في ثروة الأرض. يقول القرآن الكريم: خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم إعمار الأرض. وقال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهناك حق خاص، هذا الحق العام. الحق الخاص من أين يأتي؟ يأتي من العمل. إذا تشتغل أنت لك حق عام، لكن إذا تشتغل تحصل على ذلك الحق الخاص. لذلك يقول، ورد عن الرسول محمد: من أحيا أرضا مواتا فهي له، لأنه بذل جهد. لكل من بذل جهدا نتيجة جهده، نتيجة طاقته. وقال صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. زين، هذا السؤال الأول منطلق الحقوق. نجي إلى السؤال الثاني: ما هو التعريف القانوني للحق؟ عندما يجي علماء القانون يريد يعرفوا الحق، شنو الحق؟ ما هو التعريف القانوني للحق؟ نحن عندما نقوم بتحليل ماهية الحق ماهية الحق تنحل إلى ثلاثة عناصر: حرية وواجب وسلطة. ما في حق إلا ومعه حرية وواجب وسلطة. كيف هذا المعنى نفهمه؟ مثلا عندما يقال للإنسان حق الاستثمار، أنت الآن مواطن لك حق الاستثمار ضمن القطاع الخاص، زين؟ شنو معنى حق الاستثمار؟ للإنسان حق الاستثمار، يعني حرية وواجب وسلطة. حرية يعني أن لك الحرية أن تستثمر بأي لون، بأي شكل، من أي مصدر، من أي طريق، أنت حر، هذا معنى حق الاستثمار، لك الحرية. وهناك واجب، لا يثبت حق من جهة إلا ومعه واجب من جهة، يعني إذا كان لك حق فعلى غيرك واجب، إذا عليك واجب لغيرك حق، وهكذا. الحق والواجب لا يفترقان. مثلا أنا لي حق الاستثمار، إذن يجب على الدولة أن تهيئ لي وسائل شنو؟ وسائل الاستثمار. متى ثبت حق لأحد ثبت واجب على طرف آخر. لاحظوا تعبير الإمام علي دقيق هنا، يقول: الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند التناصف. عندما نريد نتكلم عن الحق نتكلم بعبارات واسعة، لكن عندما نريد نطبقه هنا يجي الضيق وتجي الأنفة وتجي الأنانية. الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه. ما يثبت الحق لأحد إلا ويثبت عليه أيضا حق، ولا يجري على أحد إلا جرى له. إذن متى ثبتت حرية ثبت في قبالها واجب، ومتى ثبت واجب ثبتت سلطة. أنا لي الحق في الاستثمار، يعني شنو لي الحق في الاستثمار؟ يعني لي السلطة، أنا أمنع أي شخص يعيق استثماري ويقف أمام استثماري، لي السلطة على ذلك ولو بالشكوى عليه أمام القانون. الحق يعني الحرية والسلطة، لذلك إذا تزاحمت الحقوق هنا تتدخل الدولة لفك التزاحم وتقديم الأهم على المهم. قال أضرب لك مثال، الآن مثلا حسب الإنسان اللي عنده ثروة، اللي عنده قدرة مالية، من حقه ضمن القطاع الخاص أن ينشئ مصانع، زين. هذه المصانع تقتضي غازات تلوث البيئة، صح لو لا؟ هنا يتزاحم حق هذا الإنسان التاجر مع حق المجتمع. حقه في أن يستثمر أمواله ضمن مصانع معينة، حق المجتمع أن يعيش بيئة صحية نقية. يحصل التزاحم بين الحقين، تتدخل الدولة لفك هذا التزاحم، تفرض على هذا صاحب المصنع أن يوفر طاقة غير ملوثة غير مضرة، أو يبعد مصانعه إلى قلب الصحراء لكي لا تضر بسلامة البيئة وصحة البيئة. الآن إحنا في الظرف الحالي، ظرف الكورونا، طيب أصحاب القطاع الخاص يقول لك إحنا من حقنا عبر المطاعم، عبر الأسواق، أن نستثمر أموالنا، لكن المجتمع أيضا إلى حق في أن يضمن بيئة صحية، بيئة نقية. فتح المطاعم، فتح الأسواق من دون نظم، من دون احترازات صحية، يعرض حق المجتمع في بيئة صحية للخطر. لذلك جمعا بين الحقين يقال لابد من الالتزام بالنظم والاحترازات الصحية جمعا بين الحقوق، زين.
نيجي إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث في فلسفة الحقوق، نقول ما هي المواد القانونية للحق؟ يعني إحنا من نرجع إلى جمعية الأمم المتحدة عام 1948، أعلنت جمعية الأمم المتحدة لائحة حقوق الإنسان وصادقت عليها جميع الدول عام 1966، الدول المشتركة في جمعية الأمم المتحدة. ما هي الحقوق الأساسية التي وضعتها لائحة حقوق الإنسان في جمعية الأمم المتحدة؟ حقوق الأساسية أربعة: حق التعليم، حق الصحة، حق الملكية، حق الحكم. تجي إلى حق التعليم: من حق كل مواطن أن يحصل على فرصة التعليم اللائقة به والقادر عليها. زين. الحق الثاني حق الصحة، من حق كل مواطن أن يعيش بيئة صحية وأن يضمن له طرق الوقاية من الأمراض وأن يوفر له العلاج المجاني عند تعرضه للأمراض. زين. هذا الحق الثاني. الحق الثالث ألا وهو حق الملكية، يعني لكل مواطن فرصة عمل، لازم تكون إلى فرصة عمل، لكل مواطن فرصة عمل من خلالها يستطيع أن يملك نصيبا من الثروة ليوفر لنفسه العيش الكريم. الحق الرابع هو حق الحكم، وهو المعبر عنه بحق تقرير المصير. إذن هناك حقوق أربعة وضعتها جمعية الأمم المتحدة، هذه تعتبر منطلق للحقوق. الإسلام وفكر الإمام علي عليه السلام أضاف حقوقا أخرى، يعني هذه اللائحة مو كافية. كيف؟ حق الجنين، ترى الجنين إلى حق، الجنين من حقه أن لا يجهض وإن لم تلجه الروح. الجنين متى تلجه الروح؟ إلى الآن طبيا ما في شيء دقيق، ولكن تقريب أن الجنين إذا أكمل 12 أسبوع تلجه الروح، يعني يخرج من الحياة النباتية. الجنين أول شيء يمر بحياة نباتية، نمو مثل ما ينمو النبات، بعدين يمر بحياة حيوانية، يصير عنده إحساس وحركة مثل بقية الحيوانات، بعدين يوصل للحياة الإنسانية، ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. متى يتحول إلى الخلق الآخر؟ متى يتحول إلى إنسان؟ تعريف التقريبي إذا أكمل 12 أسبوع، إذا أكمل 12 أسبوع بدأت الحياة الإنسانية، يعني بدأ يصير عنده عقل، ترى هو يفكر وهو جنين، بدأ يصير عنده عقل. هل يجوز إجهاضه قبل أن تلجه الروح؟ الإسلام يقول لا، من حقه أن يبقى، من حقه أن يحصل على نصيبه من الحياة الإنسانية. زين. هذا حق للجنين. تجي مثلا إلى حق الجار، الأمم المتحدة ما وضعت حق للجوار، بينما الإسلام يؤكد على حقوق الجوار بشكل مفصل. ورد عن الرسول محمد، ما زال أخي جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. زين. تجي إلى الحق الثالث، حق الميت. أغلب المجتمعات ما ترى للميت حق، خلاص ما تخلي بالتراب مع السلام، شنو بعد حق إله؟ خلاص هو مو إنسان، هو تحول إلى مادة ترابية، بينما الإسلام يقول شنو؟ يقول هذا بعد إنسان، هذا حتى لو تحول إلى تراب هو يظل إنسان. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله حق حق المؤمن ميتا، حرمة الميت حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
لا يجوز الاعتداء على بدنه، مو بس لا يجوز الاعتداء على بدنه، لا يجوز غيبته، لا يجوز النيل من كرامته تماما كما كان حال الحياة. حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. عندما تجي إلى حق النفس، النفس لها حق، إن لربك، ورد عن الإمام علي عليه السلام إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. حق نفسك أن تربيها على التقوى، حق نفسك أن تقيها من نار جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. زين، نجي الآن إلى السؤال الرابع، ما هو منطلق الحقوق؟ ما هو التعريف المنطقي للحق؟ ما هي المواد القانونية للحقوق؟ كل ذلك بيناه. نجي إلى السؤال الرابع، كيفية حماية الحق، كيف نحمي الحقوق؟ هنا إذا نرجع إلى مصطلح ذكرته جمعية الأمم المتحدة، مصطلح العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية من وين جاء؟ هذا مصطلح كاثوليكي، أول من استخدمه قس إيطالي اسمه لوجي دازلو، هذا أول من استخدم مصطلح العدالة الاجتماعية. ثم استخدمه العلمانيون الحداثيون عندما تحول المجتمع البشري من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، يحتاج إلى نظام، يحتاج إلى قانون، ورسم ذلك عام 1840 ميلادية. زين، العدالة الاجتماعية أصبح مصطلح شائع لا بد منه. عندما نرجع إلى بروفيسور سامويل فيلي شاكر، هذا أستاذ في جامعة شيكاغو، له كتاب تاريخ قصير عن العدالة، يقول العدالة والحقوق تطور مفهومها من أرسطو إلى آدم سميث إلى كانت إلى روسو، هؤلاء الفلاسفة، إلى أن تجلت واتضحت طرق حماية الحقوق، كيف نحمي الحقوق. هناك دعائم أربع لحماية الحقوق. الدعامة الأولى هي الثقافة الحقوقية. إذا المجتمع ما يعرف ثقافة الحقوقية، كيف أنت تحمي حقوقه؟ لابد للمجتمع أن يعرف ما هي حقوقه. ما لم تكن هناك ثقافة حقوقية، المؤسسات، زين، وزارة التعليم، كل هذه المؤسسات تهتم وتعنى بنشر الثقافة الحقوقية. ما هي حقوق الفرد؟ ما هي حقوق الدولة؟ ما هي حقوق المواطن؟ نشر الثقافة الحقوقية مرحلة أولى لحماية الحقوق، لابد من الثقافة الحقوقية، هذا أولا. الدعامة الثانية العقد الاجتماعي. شنو معنى العقد الاجتماعي؟ روسو مشهور بنظرية العقد الاجتماعي، يعني أن يتفق المجتمع على تطبيق الحقوق، أعطيك حقك وتعطيني حقي، أن يتفق المجتمع على تبادل الحقوق. ما لم يحصل هذا العقد الاجتماعي لا يمكن تطبيق الحقوق. زين، هذه الدعامة الثانية. الدعامة الثالثة لحماية الحقوق لغة الثواب والعقاب. إذا ما في سلطة والسلطة عندها نظام جزائي، من يفرط في حق يعاقب، يغرم، يؤخذ منه أو ترتب عليه عقوبة معينة،
ما لم تكن هناك لغة الثواب والعقاب، ما لم يكن هناك نظام جزائي، لا يمكن حماية الحقوق. بعدين نجي إلى الدعامة الرابعة، أن السلطة تنهض بتطبيق الحقوق. ما يمكن إيكال الحق للأفراد ولا للمؤسسات، السلطة هي المتكفلة والمسؤولة بتطبيق الحقوق وفرزها وفض الخصومات والمنازعات ورفع التزاحم فيما بينها. إذن هذا مجمل فلسفة الحقوق بحسب الأطر القانونية لها. نجي الآن إلى المحور الثالث في حديثنا، النظام الحقوقي في الدولة العلوية للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. النظام الحقوقي في الدولة العلوية له ركائز ثلاث. الركيزة الأولى المواطنة الصالحة، أهم بند في الدولة العلوية المواطنة. يعني شنو المواطنة؟ المواطنة في تعريف القانوني هي علاقة عضوية بين الدولة وبين الفرد، يرمز لها بالجنسية، جنسية رمز للمواطنة. من امتلك الجنسية ملك الحقوق الأربعة اللي ذكرناها، حق الصحة وحق الملكية وحق التعليم وإلى آخره. زين، وعليه واجبات المواطن، عليه واجبات تجاه دولته تجاه وطنه، الإخلاص لوطنه، الدفاع عن وطنه إذا تعرض لحرب لصدام، عدم الخيانة لوطنه، كل هذه حقوق لوطنه عليه كما له حقوق على وطنه وأبناء وطنه. زين، الإمام علي عليه السلام يؤكد المواطنة الصالحة من خلال عدة بنود. البند الأول الكرامة، لكل مواطن كرامة بغض النظر عن دينه، مذهبه، عرقه، لونه، لغته، المواطن له كرامة. يكتب الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإن الناس صنفان. إذا تروح نيويورك وتدخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك وتمر تشوف هذه مكتوبة باللغة الإنجليزية واللغة العربية: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تتشرف جمعية الأمم المتحدة بمقولة الإمام علي عليه السلام، أول مقولة في عالم الحقوق تفرز وتحدد المواطنة: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ما دام هو مواطن حتى لو لم يكن معك على دين ولا على مذهب ولا عرقك عرقه ولا لونك لونه ولا لغتك لغته، ويعتبر شنو؟ مواطن. فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، له كرامة المواطنة. لاحظت شلون؟ تجي إلى البند الثاني. البند الثاني توفير العيش الكريم. كل مواطن إلى ضمان اجتماعي، إلى راتب يضمن له العيش الكريم. لاحظوا شلون؟ الإمام علي عليه السلام في البصرة رأى نصرانيا يتسول،
قال ما هذا؟ ليش تخلوه يتسول؟ مفروض ما في تسول، رواتب كافية، منين هذا يتسول؟ قالوا هذا نصراني زين كبر وعجز عن العمل صار يتسول. قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت مال المسلمين. يعني هذا إلى راتب يضمن له العيش الكريم والحياة الكريمة وإن كان عاجزا. تجي إلى البند الثالث، المساواة في العطاء. ما في فرق بين المواطنين من حيث العطاء. جاءت امرأتان إلى الإمام أمير المؤمنين، سيدة قرشية وعندها خادمة، خادمتها وياها زين. قالت يا أمير المؤمنين أعطني من بيت المال. أعطاها 1000 درهم، أعطى الجارية حقها 1000 درهم. شلون؟ أنا قرشية وهي رومية، أنا السيدة وهي الخادمة، تعطينا على حد سواء؟ كيف؟ قال لم أجد في كتاب الله فضلا لبني إسماعيل على بني إسحاق، الجميع متساوي ما دام في إطار شنو؟ إطار المواطنة. زين، البند الرابع نفي الامتيازات الطبقية. شلون يعني امتيازات طبقية؟ والله هذا ابن الوزير، أو هذا أخو المسؤول، أو هذا المدير، شنو يعني؟ ما إلى ميزة على غيره في هذا المجال، مجال حقوق المواطنة. الإمام علي عليه السلام يقول أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل، بعد أعظم من أخي، ابن أمي وأبي. عقيل أخو الإمام علي من أمه وأبي، يعني أخ رأس الدولة. لقد جاءني عقيل ومعه أولاده شعث غبر كأنما سودت وجوههم بالعظلم، واستماحني، يعني طلب مني صاعا من بركم، أزيد لشوية أزيد من غيره، صاعا من بركم، فأحميت له حديده وأدنيتها منه ففزع منها، فقلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتفر من حديدة أوقدها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أبدا، أنت مثل غيرك، ما في أي امتيازات طبقية بينك وبين غيرك. إذن الركيزة الأولى المواطنة الصالحة زين. الركيزة الثانية الصرامة في التطبيق. يعني عهد الإمام علي كان عهد شاق متعب لمن يريد الانحراف أو الميل، صرامة شديدة في تطبيق الحقوق. لذلك الأمويون أتباعهم كانوا يذوقون المرارة في عهد الإمام علي، يعتبر زوال عهد الإمام علي متنفس لهم، كان عهدا صارما في تطبيق الحقوق وتوزيع الموارد على مواطني الدولة آنذاك. شلون هذه الصرامة تجلت؟ هنا ملامح ثلاثة. الملمح الأول المحاسبة، يحاسب الوزراء، يحاسب الوكلاء. الإمام علي يرفع لأحد ولاته يقول بلغني أنك تجرد الأرض، تمشي وتقول هذه الأرض ملكي وهذا المكان إلي، بلغني أنك تجرد الأرض فتأكل ما تحت قدميك وتأخذ ما تحت يديك، فإذا وصلك كتابي هذا فارفع إلي حسابك. خل أشوف كم الوارد وكم الصادر وشنو تتعامل، فارفع إلي حسابك واعلم بأن حساب الله يوم القيامة أعظم من حساب الناس. تجي إلى الملمح الثاني، المراقبة والمعاتبة. كانت رقابة شديدة على الوزراء على المسؤولين ومعاتبة زين. كيف؟ الإمام علي واليه على البصرة عثمان بن حنيف، وما سوى شي الرجال، بس دعوه لمأدبة وراح، كل شي ما سوى.
دعوه إلى مأدبة جميلة أنيقة وراح حضر المأدبة. هذه اعتبرها الإمام علي ميل وانحراف عن تطبيق العدالة. كتب إليه: يا ابن حنيف، بلغني أن رجلا من أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطعب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. العائل يعني الفقير، فقيرهم مهمل والغني يدعونه إلى مآدبهم. عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما تيقنت بطيب وجهه فنل منه. تجي إلى الملمح الثالث، نزاهة المسؤول. مسؤول لازم يتمتع بالنزاهة. شلون؟ الإمام علي يركز على ذلك تركيزا كبيرا، يقول لمالك الأشتر في عهده المشهور: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا. هذا اللي إلى تاريخ في الشر والمشاكل، هذا ضع عليه علامة استفهام. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما يصلح عليه أمر بلادك. يجي إلى الركيزة الثالثة والأخيرة، القيادة العلوية رأس الهرم، القيادة العادلة ركيزة في النظام الحقوقي في الدولة العلوية. ما هي معالم القيادة العادلة في تلك الدولة العظيمة؟ المعلم الأول: أن المنصب وسيلة وليس غاية. المنصب مو هدف، المنصب مجرد وسيلة، مجرد طريق. الإمام علي يؤكد على ذلك. لما استلم الإمام علي الخلافة جاء الناس إليه، شافوا شدة يتعامل، قال له: شوي شوي قرب الأشراف من قريش، هذا القرشي هذا المعروف قربه إليك، قرب الأشراف من قريش وأغدق لهم وأغدق عليهم المال حتى يستقر لك حكمك وتأمن فرارهم وانقلابهم حتى لا ينقلبوا عليك. أعطيهم الأموال الآن فرصة معينة، بعدين اتحكم في الموضوع. الإمام علي غضب، قال: ويحكم، أتطلبونني، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ يعني علشان الغاية، ها؟ علشان أبقى في الدولة، علشان أبقى في الحكم أتعامل بالجور؟ لا لا لا، المنصب مجرد وسيلة. أتطلبونني، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال أموالهم. وفي رواية: فكيف والمال مال الله. المعلم الثاني: الروح الغيرية. القيادة العلوية تعيش حسا اجتماعيا، تعيش روحا غيرية، ترى الغير قبل أن ترى نفسها. الإمام علي يقول: لو شئت لاهتديت الطريق. طبعا ذاك الزمن شنو المتوفر لدى القيادة؟ وهذا: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات، أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز. يعني يريد يقول: أنا ما تركت فقيرا، لكن يمكن في احتمال، لعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أأبيت مبطانا
وحولي بطون غرثى وأكباد حرى، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القج. قائد الدولة يلبس ثوب مرقع ونعل مخصف وعيش في كوخ آجر على آجر يعني من الطين، وقال لقد جئت إلى داركم فما وضعت آجرا على، حتى دار ما بنيت لي، أنا جلست في هذا الكوخ إلى أن أخرج منه. هكذا كان يعيش حسا اجتماعيا وروحا غيرية. المعلم الثالث الشفافية، صريح واضح، ما في شيء يخبى من حكمه ولا من جدول حكمه، صريح وواضح. تشوف الآن في الولايات المتحدة عام 1976 أصدر الكونغرس الأمريكي قانون اسمه الحكومة تحت أشعة الشمس. يعني شنو الحكومة تحت أشعة الشمس؟ يعني كل الوكالات الفيدرالية ما تعقد اجتماع إلا بمرأة من الناس، الناس تدري عنه، ما في شيء يخفى. الإمام علي عليه السلام قبل 1400 سنة يتحدث عن هذه الشفافية والوضوح. ألا وإن لكم علي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، وأن لا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر الحق عن محله ولا أقف به دون مقطعه، وأنتم عندي سواء في الحق. الإمام علي إنسان معصوم، لكن مع ذلك يطلب المشورة، يأمر من حوله بأن يشيروا عليه، يقول إن من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان أثقل عليه أن يعمل بهما، فلا تكفوا عن مقولة بحق وعن مشورة بعدل. هكذا كان الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. كتب جورج أرداق هذا الكاتب المسيحي الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، يبقى علي على مدى الدهور، يبقى علي على ممر القرون رمزا للعدالة. من يريد العدالة أول اسم يظهر إليه في التاريخ الإنساني علي بن أبي طالب، رمز العدالة. زين، معاوية وعلي، معاوية سعى إلى أن يحكم وحصل على ما يريد وحكم 30 سنة، علي سعى لأن يكون رمزا للعدالة وحصل على ما يريد، ما استقر له الحكم، 4 سنوات وأشهر قتل الإمام علي، لكن ما كان يهدف لأن يبقى رمزا للعدالة بقي رمزا للعدالة. محمد بن مجذوب السوري زار قبر معاوية وزار قبر الإمام علي، قال أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسودد، أنحرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا، سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. علي بن أبي طالب الرحيم الرؤوف الذي يحمل جراب الطعام على ظهره يدور به على فقراء الكوفة، يقول أنا أولى بحمله من أي شخص آخر، يدخل على الفقراء الذين لهم أمراض مزمنة يسقيهم،
يطعمهم ينظف أجسامهم. حتى لما رجع الحسن من دفن أمير المؤمنين مر على دار سمع بكاء أنينا، دخل تلك الدار رأى فقيرا مقعدا مزمنا، دخل عليه نظفاه أطعماه سقياه، سألهم قال كان هناك من يأتي إلي في كل يوم ينظف لي يسقيني يطعمني، أين ذهب عني؟ قال صفه لنا، فوصفه لهما قال يا هذا عظم الله لك الأجر، هذا علي بن أبي طالب، هذا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وقد انتقل إلى جوار ربه وألحد في قبره. الله أكبر يا أمير المؤمنين، اليوم يوم مفجع، علي مسجى على فراش، اليوم المؤمنون في فاجعة في نياح في بكاء على هذا المنظر المفجع لأمير المؤمنين علي عليه السلام. لما سقط الإمام في محرابه وارتج المسجد وأتى الناس من كل ناحية ينظرون إليه وهو مسجى في المحراب، أقبل الحسن أخذ رأسه وضعه في حجره، أقبل الحسين جلس عند رجليه وهو يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، قتلني ابن ملجم والآن يدخل عليكم من باب كنده على يد رجل محب لنا أهل البيت. بينما هم ينتظرون وإذا بحذيفة بن اليمان قد أقبل وبيده عبد الرحمن بن ملجم، أمسك به أوصله إلى الحسنين، قال كيف بصرت به وقد شرد؟ قال بينما كنت نائما وإذا زوجتي توقظني وتقول حذيفة حذيفة نام، لا نامت عيناك، لقد قتل أمير المؤمنين. قلت لها هيهات، فض الله فاكي، ألقى الشيطان على سمعك هذا، من يجرؤ على أمير المؤمنين؟ من يقتل أمير المؤمنين؟ قالت بلى بلى، اسمع النداء. يقول جلست من النوم فزعا، وقفت في الجادة وإذا أنا أسمع صوت عظيم، تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى. والناس تصرخ تبكي، خرجت من الدار لقيت هذا اللعين، قلت له أنت قاتل علي؟ أراد أن يقول لا فقال نعم، فأمسكت به وأتيت به إليكم. نظر إليه الإمام علي قال ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال إذن لماذا قتلتني؟ قال لقد سقيت السيف 40 صباحا من السم النقيع ونويت أن أقتلك به. ثم التفت إلى أولاده قال أولادي احملوني إلى فراشي، فلقد أثر نزف الدماء على بدني، يا شيعة يا موالين، حملوا الجنازة على الأعناق وجاءوا بها إلى الدار، وإذا بزينب واقفة على الباب. الله يعينها الله يساعدها. لما رأت ذلك المنظر البطل العظيم علي بن أبي طالب وهو محمول على الأعناق، وزينب تنادي هالذي محمول من وين؟ بل اخبروني يا اخوتي
يا حسين. قالوا له يا مخدرة سيد الكون، شقت الجاب بالعجايل للقاع خرت، حسة دمع العين فوق الخد همال، اطلعت سالم ورجعت لي بهالحال، محمول يا ابو حسين فوق عناق الرجل، وضع الامام علي على فراشه، تفرق الناس عين، دخلت عليه زينب وأم كلثوم وهنا يناديان أبا أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا، نشر علينا نزلة الكوفة يا أبو حسين، فالك عسفا للسلام يا ضيل. قالها الحسن يا اختي سلام للأبو منين، ما تنظرين السيف شق غرة جبين، ما ظنت حامل حما من طبرتي، قول هذا الطبيب قول سيف الرجس مسموم، قزر ابونا حسبته يوم بعد يوم، لونه تغير وانتحى تنظرين. قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة، ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيام، ونعيد بزينة ولا نعيد يتام. قالها يا خي العيد لا تتذكرين، وفتح عيون المرتضى والدمع والدمع يجري. قالها يا زينب بالنجف محفور محفور قبري. قالت يا ابويا عقب عينك كيف صبري، يا ابويا كيف ارجع بلياك المدينة. قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي. يا الله بحق أمير المؤمنين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. يا أرحم الراحمين، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.